اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، اللہم ارزقنا فهم النبیین وحفظ المرسلین والہام الملائکة المقربین بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما زال کلامنا فيما يختص بالحديث الضعيف من مصطلحات، ووصل الكلام بنا فعلا إلى المصطلح الرابع المعلل. قال قدس سره ومعرفته من أجل علوم الحديث وأدقها، وهو ما فيه الآن تعريفه، وهو ما فيه أسباب خفية، ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، فيه في نفس الأمر وظاهره السلامة منها بل الصحة إلى آخره. بشكل عام الحديث المعلل نبين المبدأ التصوري، ثم بعد ذلك بيان حكمه، أنه بالتالي شنو بالإمكان العمل به أو لا يمكن العمل به. أما بلحاظ المبدأ التصوري إجمالاً، أن الحديث المعلل بمعنى أن فيه علل خفية، هذه العلل الخفية تكون قادحة فيه. هسه هذه العلل إذا كان على مستوى الظن قد يتوقف في الحديث، قد لا يتوقف في الحديث، وإما وقد تكون على نحو القطع واليقين. إذا كانت على نحو القطع واليقين بالتالي أنه ماذا؟ حينئذ ترجع هذه العلل إلى أصولها، فإن كان إن كان إرسال فتكون مرسل، يكون مرسل هذا الحديث لا يؤخذ به إلى آخره. فالعلل كثيرة، لكن معرفتها ليس بالأمر ماذا؟ ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل، تحتاج إلى مدقق وتحتاج إلى محقق، لأنه مو أمر ظاهر، أمر واضح. لذلك وماذا قال في التعريف؟ وهو الحديث المعلل ما فيه أسباب مو واضحة، خفية غامضة قادحة. هسه الآن يأتي إن شاء الله بيان بعض الأسباب اللي هي بالتالي تجعل هذا الحديث ماذا؟ معللين. قال قادحة فيه في الحديث في نفس الأمر، لكن شنو ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث أنه سليم. هو هذا هو من أين جاءت الدقة؟ من تأتي الدقة من أن الحديث بحسب الظاهر هو حديث ماذا؟ صحيح، ما عندنا به مشكلة، سليم، ما في مشكلة. لكن مع الدقة والتدقيق والتأمل، والذي يملك بالتالي أدوات درائية دقيقة يستطيع حينئذ أن يميز أن هذا الحديث فيه علة، وهذه العلة بالتالي هي تكون قادحة في هذا الحديث، وظاهره السلامة منها، من الأسباب شنو؟ القادحة والعلل القادحة، بل ظاهره ماذا؟ بل ظاهره الصحة. الحديث الذي يكون ظاهره الصحة هذا بالتالي يعني بالتالي يكون حجة. لكن المحقق والمدقق في علم الحديث، في علم الدراية، بإمكانه أن يعرف هذه العلل الخفية اللي من خلالها يكون ذلك الحديث ماذا؟ مقدوح فيه. ثم قال وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة، يعني الذي يتمكن من معرفة الأسباب الخفية الغامضة، من الذي يتمكن؟ الخبير. أما غير الخبير لا يتمكن من معرفة ذلك. قال أهل الخبرة بطرق الحديث ومتونه ومراتب الرواة الضابطة لذلك، يعني لطرق الحديث ومتونه، وأهل الفهم الثاقب في كذلك في ذلك، يعني في طرق الحديث ومتونه ومراتب الرواة. هذا الشخص القادر على ماذا؟ هذا الشخص الذي يكون قادرا على ماذا؟ على معرفة تلك الأسباب الخفية. مو كل واحد يستطيع أن يعرف أن هذا الحديث معلل وفيه أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث، مو كل واحد، وإنما اللي عنده خبرة بطرق الحديث، بمتون الحديث، مراتب الرواة، طبقات الرواة، هذا يستطيع أن ماذا؟ أن يعرف تلك الأسباب الخفية، بمعنى مثلا على سبيل المثال من تلك الأسباب، هم مجموعة من الأسباب كثيرة نذكر منها، من تلك الأسباب أنه الاختلاف في تسمية شيخ الراوي أو أنه مجهول، هذا الشخص ينقل عن شيخه، الخبير بالطبقات، الخبير بالأحاديث يقول لا هذا مو شيخه أصلا، هذا أصلا لم يلتقي، هذا أصلا من طبقة، الراوي من طبقة والمروي عنه من طبقة أخرى، ظاهر الحديث أنه بالتالي ينقل عن شيخه وهو ظاهره السلامة، لكن هذا الخبير قال بأنه حيث أن الراوي من طبقة والمروي منه من طبقة أخرى فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة، بل لا بد أن ماذا يروي عنه بالواسطة، هذه علة خفية غامضة قادحة في الحديث. ومنها ألا من تلك العلل ألا يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة إلى آخره. من جملة هذه العلل أن هذا الشخص أدرك من روى عنه، يعني بمعنى أنه كان في طبقته وأدركه، غايته أنه لم يروي عنه هذه الأحاديث. هاي من اللي يعرفها؟ هاي يعرفها الخبير، وإلا حسب الظاهر أن هذا بالتالي الحديث سليم. لماذا سليم؟ لأن الراوي والمروي عنه في طبقة واحدة، وأن الراوي قد أدرك المروي عنه، فإذا أدركه حينئذ يمكن أن يروي عنه. لكن يقول هذا الخبير بواقع الحال أنه وإن كان الراوي مدركا للمروي عنه لكنه لم يروي عنه هذه الروايات، هذه تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى دقة. ومن جملة الأسباب أيضا أن يكون السند ظاهره الصحة لكن فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، وبالتالي أنه هذا أيضا من الأسباب اللي تكون قادحة في الحديث وتجعله ماذا معلل. من جملة الأسباب أيضا أن يكون للراوي طريق معروف لكن أحد رجال هذا الطريق يروي حديثا عن غير ذلك الطريق، فيقع من رواه في ماذا؟ في تلك المشكلة، وغيرها من ماذا؟ من العلل الكثيرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى فطنة لمعرفة هذه العلل. نأتي إلى عبارة الماتن، قال ويستعان على إدراكها، أي إدراك العلل المذكورة، كيف بالتالي أنه ما هو الطريق لمعرفة ماذا هذه العلل اللي بالتالي تكون مؤثرة وقادحة في ماذا في الحديث. قال ويستعان على إدراكها، أي إدراك العلل المذكورة، بتفرد الراوي بذلك الطريق، يعني أنه لم يذكر أحد هذا الطريق إلا هذا الراوي، بتفرد الراوي يعني لا يوجد أنه أكثر من راوي في لهذا الطريق، وإنما فقط هذا الراوي ينقل يذكر هذا الطريق، بذلك الطريق أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة، يعني تفرد الراوي بذكر ذلك المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة، يعني لا يوجد هنالك ماذا من روى هذا الطريق ومن روى هذا المتن، وبمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة من إرسال في الموصول إلى آخره. ويستعان على إدراك العلل بتفرد الراوي، وبعد وبمخالفة غيره له، وبمخالفة غير المتفرد، علما للمتفرد في ذلك، شنو في ذلك؟ إما في الطريق في السند، وإما ماذا في المتن، مع وجود انضمام قرائن تنبه العارف على ماذا على تلك العلل. أكو قرائن موجودة مثل هاي القرائن اللي احنا ذكرنا بعضها على أن هذا الراوي لا يمكنه أن ينقل عن هذا الشخص المروي عنه لأنهما ماذا؟ لأنهما في طبقتين، أو أنه في طبقة وقد أدركه لكنه ماذا؟ لكنه بالتالي لم ينقل عنه هذه الروايات، ما أعرف أنه ينقل عنه، وأدركه لكن لم ينقل عنه، فشون الآن قاعد ينقل عنه؟ هذه بالتالي أسباب تؤدي إلى ماذا، وقراءة تؤدي إلى ماذا، تؤدي إرسال في الموصول، ظاهره أن هذا الحديث موصول لكنه في الواقع ماذا، مرسل لإدراك تلك الأسباب الغامضة. جيد. أو وقف في المرفوع، وقف في المرفوع، المرفوع ظاهره أن هذا الحديث بالتالي مرفوع للإمام للمعصوم عليه السلام لكنه موقوف على غيره. أو دخول حديث في حديث، أن هذا الحديث ماذا، داخل في حديث آخر. أو وهم واهم، أن هنالك توهم في ماذا، في هذا الإسناد، أو غير ذلك من الأسباب المعلة للحديث التي تجعل الحديث ماذا، معلولا، بحيث يغلب على الظن ذلك، يعني يغلب على الظن على أنه ماذا، على أن هذا الحديث معلوم ولا يبلغ حد اليقين. أما إذا بلغ حد اليقين على أن هذا الحديث وإن كان ظاهره السلامة والصحة وأنه موصول لكنه أنا على يقين بأنه ماذا، مرسل، فحينئذ نتعامل على أنه ماذا، على أنه مرسل، ولا يبلغ حد اليقين، وإلا إن بلغ حد اليقين لحقه حكمه. هذا الآن قاعد يبين شنو حكم المعلل، بعد أن بين المبدأ التصوري الآن يبين ما هو الموقف من الحديث المعلل. قال: وإلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال أو غيره، فيحكم به أو يتردد في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح يوجب الظن فيتوقف. إحنا إما أن يحصل لدينا يقين بهذه العلل، فحينئذ لا نستطيع أن نعمل بهذا الحديث، وبالتالي هذا الحديث يعني بالتالي يكون مرسل، أو يكون على سبيل المثال ضعيف، إلى آخره من العلل التي هي مذكورة إذا كان على نحو اليقين. وإما أن يكون بالتالي على نحو الظن فيتردد فيه، يتوقف في هذا الحديث، لا نحكم على أنه هو مرسل، لكن من حيث العمل ماذا، نتوقف عنه. وهذه العلة عند الجمهور، يعني وجود بالتالي هذه الأسباب الخفية، هذه العلل ماذا، مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة، وإن كان ظاهره الصحة لكن هذه العلل تكون مانعة عند مدرسة العامة. لولا ذلك، لولا تلك العلل، فإنه يبنى على الصحة. ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلل. هذا يبين الآن آراء المدارس في الحديث المعلول. أما عند العامة فهم يتوقفون فيما لو كان الحديث ماذا، معلولا، يتوقفون في هذا الحديث، واشترطوا في صحة الحديث أن لا يكون معلولا. وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة من العلل، منها أصحابنا اللي هي مدرسة الإمامية، لم يشترطوا السلامة من العلل، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وإلى غيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ. لم يشترطوا أنه في صحة الحديث أن يكون سالما من التعليل، وعليه فينقسم الصحيح قد يكون إلى معلل وغير معلل، وإن رد المعلل كما يرد ماذا، الشاذ. إحنا الصحيح قد يكون ماذا، شاذا، بمعنى أنه بالتالي هذا الشذوذ كما مر علينا إما يكون بالتالي في السند وإما يكون ماذا، في المتن، لكن هذا لا يؤثر على صحة الحديث، لا يؤثر على صحة. كذلك في المعلل، إحنا المعلل بالتالي أنه العلة وإن كانت هي خفية لكن الخبير استطاع أن يعرف هذه العلل، فإن كان على مستوى الظن والاحتمال قد هذا بالتالي لا يؤثر على صحة الحديث. أما إذا كان على مستوى اليقين والإطمئنان بأن هذه العلل موجودة، نعم هذا قد يؤثر في صحة الحديث. جيد. وبعضهم وافقنا على هذا، يعني على عدم الاشتراط، والاختلاف حينئذ يكون في مجرد الاصطلاح. هنا قد تكون وقفة للتأمل، وهو أنه أنت الماتن وكذلك الشارح ونفس الماتن يقول: وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وإلى غيره. هنا سؤال محل تأمل، الحديث المعلل ذكرتموه كقسم من أقسام الحديث الصحيح الحديث الضعيف، فكيف الآن تقول أنه ماذا؟ أن الحديث الصحيح ممكن أن يكون معلل أو غير معلل، أو ليس هو قسم من أقسام ماذا؟ الحديث الضعيف. قسم من أقسام الحديث الضعيف، هذه اصطلاحات مختصة بالحديث الضعيف، قد يجاب على ذلك، والأخوة إن شاء الله الطلبة يتأملون أيضا في هذا السؤال ويجاب، قد يجاب على ذلك، لأنه لما كان حكمه حكم الضعيف من عدم المقبولية فيما لو جزم وقطع بماذا؟ بتلك العلل الخفية، حينئذ يكون بحكم الضعيف فيكون قسما له. أما إذا لم يحصل ذلك الجزم وأن كان بأن كان هنالك احتمال، فحينئذ هذا لا يقدح في الحديث، وبالتالي لا يكون ماذا؟ مندرجا، ويكون من أقسام الحديث الضعيف، بل يكون من أقسام الحديث المقبول صحيح. جيد، واعلم أن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب، هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة. هذا إخبار من الشارح الشهيد الثاني قدس سره، يقول أنه بالتالي هذه العلل موجودة في روايات التهذيب للشيخ الطوسي قدس سره متنا وإسنادا، هم أكو علل في المتن وهم هنالك علل في الإسناد، لكن ماذا قال؟ بكثرة والتعرض إلى تمثيلها، يعني ذكر الأمثلة، ماذا يخرج إلى أو يخرج إلى التطويل المنافي لغرض الرسالة. لكن ما ذكره قدس سره يلزم منه بالتالي أنه عدم جواز التعويل على شيء مما ذكر في التهذيب إلا بعد فحص موجب للاعتبار، موجب للاطمئنان بانتفاء العلة في متنه وسنده. لكن الالتزام، قد يقال أن الالتزام بذلك بعيد من حيث عمل الفقهاء، الفقهاء ما أدرس هذا بعد، بالتالي رأي الشهيد الثاني قدس سره، لكن قد يقال على أنه بالتالي الفقهاء عندما يتعاملون مع روايات التهذيب نعم يخضعونها إلى ماذا؟ إلى الفحص، ويخضعونها إلى ماذا؟ إلى الأدوات الموجودة في علم الرجال وإلى التحقيق والتنقيم، لكن ما يتعاملون بها على أنها هي أكثرها أحاديث معللة. على أي حال، هذا رأي الشهيد الثاني قدس سره. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الاصطلاح الخامس من أقسام والاصطلاحات اللي هي بالتالي مختصة بالحديث الضعيف. الخامس قال المدلس. التدليس بمعنى أيضا، أي نأخذ التعريف المبدأ التصوري ثم بعد ذلك بيان الحكم، أنه بالتالي أن الحديث المدلس بالتالي يمكن الاعتماد عليه أو لا، هل بالتالي أن التدليس يعد كذبا أو لا، يأتي هذا إن شاء الله. التدليس بمعنى الخفاء، التدليس بمعنى الخفاء، بمعنى أن في الحديث عبائر، هذه العبائر تكون ذات احتمالات فيها نوع من الخفاء. هسه ما ندري، هسه عندما يقول على سبيل المثال الراوي زيد ينقل عن عمر، ماذا يقول؟ قال عمر. هسه قال عمر هو سمعه، بمعنى هو في طبقته، هل هنالك واسطة بينه وبين عمر؟ ما قال حدثني أخبرني، وإنما قال قال أو روية، بالتالي أن هذا الحديث فيه احتمال التدليس. التدليس بمعنى أن الراوي يذكر كلاما عائما غائما، ما ندري قاعد ينقل عنه بشكل مباشر أو بالواسطة. هذا الحديث ماذا نقول عنه؟ أنه حديث مدلس. قال المدلس بفتح اللام، مدلس واشتقاق من الدلس، هذا الآن بيان المعنى اللغوي. قال بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك اللغة المدلس بمعنى أنه التدليس بمعنى اختلاط الظلام. سمي الحديث بأنه مدلس لوجود مناسبة، شنو مناسبة؟ لاشتراكهما في الخفاء. كما أن الظلام إذا اختلط بعضه ببعض صار هنالك خفاء، كذلك الحديث المدلس يكون فيه ماذا؟ خفاء، لاشتراكهما في الخفاء، حيث أن الراوي لم يصرح بمن حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه، كما يظهر من قوله. شنو تعريف المصنف؟ شنو تعريف المتن قدس سره؟ وهو ما أخفي عيبه إما في الإسناد، ورح يجينا، وإما في الشيوخ. وهو ما أخفي عيبه، هنالك عيب لكنه بالتالي الراوي استطاع من خلال بعض العبائر أن ماذا؟ أن يأتي بعبارته بعبارة عامة، عائمة، غائمة، ما معروفة، يخفي ماذا؟ يخفي الضعف ويخفي العيب اللي موجود في الحديث. هسه إما في الإسناد وإما في الشيوخ. أما في الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على وجه يوهم أنه سمعه منه. هذا الراوي ينقل عن شخص هذا الشخص أدركه وكان في طبقته وفي مرتبته، لكنه ماذا؟ لكنه بالتالي هو لم يسمع منه، بالتالي لم يأخذ منه الروايات، لكن الراوي جاء بتعبير هذا التعبير يوحي على أنه ماذا؟ سمع منه وأخذ منه. وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على وجه يوهم أنه سمعه منه ومن حقه، العفو، سمعه منه. هذا هنا التعريف. الآن يبين الماتن قدس سره، يقول ومن حقه ومن حق المدلس وشأنه، بحيث يصير مدلسا لا كذابا ألا يقول حدثنا ولا أخبرنا وما أشبهها، لأنه بالتالي ماذا؟ كذب، بل يقول قال فلان عن فلان ونحوه، كحديث فلان كحدث فلان أخبر فلان، حتى يوهم أنه أخبره، والعبارة أعم من ذلك فلا يكون كذبا. يقول أن هذا المدلس عندما يعبر بهذا التعبير هو بالتالي يصدق عليه أنه كذب؟ لا، ما يصدق عليه أنه كذب. ليش؟ لأنه من حقه أن يقول ماذا؟ أن يقول أن لا يقول، من حقه أن لا يقول حدثنا فلان، لأنه ما سمع منه، وإنما يقول ماذا؟ قال فلان. لكن هذا التعبير، يوقع السامع ويوقع المتلقي على أنه قد سمعه، لكن أنا ما قلت أنه سمعه، أنا الآن لم أسمعه، لم أسمع هذا الحديث منه، فأأتي بتعبير عام يشمل بالتالي أنه سمعه أو لم يسمعه، بأن يقول قال عن فلان، قال فلان، ولم يقل أخبرنا، أخبرنا فلان. يقول ومن حقه، ومن حقه حق المدلس وشأنه، بحيث يصير مدلسا لا كذابا ألا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، لأن هذا فيه كذب، وإنما يقول قال فلان. لكن نفس هذا القول قال فلان فيه عموم، بحيث المتلقي قد يعني يتبادر إلى ذهنه على أنه ماذا؟ لقيه وسمع منه الحديث، فيكون هذا الحديث ماذا؟ مدلسان. وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي أخبره، ولا يوقع التدليس ابتداء في السند، لا فعلا ينقل عن شيخه، ولكن التدليس ماذا يأتي؟ يأتي بعد شيخه، لكن أسقط من بعده رجلا ضعيفا. هل ليش أسقطه؟ لأنه ضعيف حتى يمشي الحديث، وهذا به مشكلة هذا في الواقع، أو صغير السن ليحسن الحديث، أو ليحسن الحديث بذلك، ماذا؟ بالتدليس والخفاء الذي فعله، ينقل عن شيخه، لكنه يسقط الضعيف الذي يأتي بعد الشيخ، وبالتالي حتى يظهر الحديث على أنه حديث حسن. وهذان النوعان تدليس يسميان أنهما تدليس ماذا؟ في الإسناد، يعني إما أن يدلس ابتداء أو يدلس بعد ابتداء شيخه، فبالتالي هذان هما كلاهما يسميان تدليس في الإسناد. أما التدليس في الشيوخ هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.